وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا من الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في ذكر ما وقع في غزوة تبوك من هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لذبح حمائلهم أو إبلهم التي يركبون عليها في تلك الغزوة بسبب قلة الجهد. فذكرنا ما في هذا الحديث من معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كل الذين ألفوا في دلائل النبوة تقريبا ذكروا هذا الحديث لأنه من أبرز آياته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام والتسليم. ولا شك أنه معجزة ظاهرة حينما يكون الناس قد أصابهم ما أصابهم من الجوع، ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأتي كل إنسان بما عنده من قليل زائل، فيجتمع من ذلك شيء قليل فيدعو عليه الصلاة والسلام ويبرك عليه، فيملأ الناس أجودتهم ويبقى من ذلك بقية أيضا. وبلا شك أننا قد نتساءل لماذا تجمع هذه البقايا من أو ما تظن عند الناس من الأطعمة القليلة التي بقيت بأيديهم، ولماذا لا يدعو عليه الصلاة والسلام ابتداء؟ فالله جل وعلا قد ينزل طعاما من السماء كما كانت المائدة تنزل على بني إسرائيل، فما هو السبب أن يكون هناك أصل لوجود هذا الطعام؟ السبب أيها الإخوة أن الله جل وعلا جعل هذه الحياة الدنيا تمشي بسنن ووفق نظام معين، أراد جل وعلا أن لا يختل هذا النظام إلا في أمور جعلها الله جل وعلا تكرمة لمن شاء من عباده، وهذه التكرمة أيضا يعني من باب أولى أن تبنى على تلك الأسباب ووفق ذلك النظام. فكلما أمكن تقليل ما يسرق هذا النظام الكوني الذي جعله الله جل وعلا فذلك أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع ما بقي من الأطعمة، وإلا كان بالإمكان أن يدعو ابتداء دون حاجة لهذا الطعام القليل. وفي هذا ما فيه من الإشارة إلى وجوب اتخاذ الأسباب، فمثلا في زكاة الوغى طلب منا الرب جل وعلا أن نعد ما استطعنا من قوة، الذي نستطيعه نعده والبقية يتكفل بها ربنا جل وعلا، والله سبحانه غني عن هذه القوة وبإمكانه أن ينزل النصر دون وجود الرمي من سهام ورماح وسيوف وغير ذلك من أنواع القوة، ولكن لا بد من اتخاذ الأسباب، وهذا أيضا من هذا القبيل. كذلك أيضا لعلكم تذكرون من ذكرنا أن الدارقطني رحمه الله أعل هذا الحديث حديث أبي هريرة للاختلاف، وحقيقة يعني أن من جملة الكلام لكنه الآن غير مخطر معي فيما يظهر، لكن ما أدري كان أحد منكم نقل كلام الدارقطني، لا هذا هو موجود. حينما قال الدارقطني رحمه الله في هذا الحديث أخرج مسلم من حديث الأشعري عن مالك بن مغول عن طلحة عن أبي هريرة قال كنا في سفر فنفدت أزواج القوم قال تابعه مسروق يعني ابن مرزبان عن أبيه عن مالك وخالفهما أبو أسامة وغيره رواه عن مالك عن طلحة عن أبي صالح مرسل. فالحقيقة أنا يعني بعد التأكد من المتابعات التي وجدت في مستخرج أبي عوانة وجدت أن المتابعات التي أشار إليها الدارقطني ها هنا حينما قال وخالفهما أبو أسامة وغيره فهذا الغير الذي أشار إليه الدارقطني وجد هناك من تابع فعلا لكنهم وافقوا الأشعري على هذه الرواية ولم يخالفوا. فالذي يظهر أن الدارقطني رحمه الله حينما يملي من حفظه كأنه كان يرتبط عليه بعض الشيء وإلا في الروايات الموجودة تؤيد رواية الأشعري وبالتالي تزول في الحقيقة هذه العلة. وليس هذا الحديث من الحديث التي دافع عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري لربما أبان لنا مزيد شيء لكون المراجع التي تتوفر عنده ليست أي مراجع التي تتوفر عنده. فعلى كل حال يعني في إمكان سيرى هذا واضحا للعين. أما حديثنا في هذا اليوم فهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم من ثلاث طرق نرتبها ثم نبدا في القراءه في صفحه 220 اوله قال حدثنا داود بن رشيد الرقم العام لهذا الحديث 21 والرقم الخاص للطريق الاولى هذه حدثنا داود بن رشيد 79 والطريقة الثانية وحدثني أحمد بن إبراهيم الزورقي رقمها 8 والطريقة الثالثة التي أولها حدثنا قتيبة بن سعيد رقمها 81 لا بد أن يبدء معرف تعريفا موجزا في رجال هذه الأقسام الثلاثة، ثم بعد ذلك نتكلم عن الحديث. الشيخ مسلم في الإسناد الأول، هذه أول مرة يواجهنا فيها، هو داود القرشي بن هاشم، وهو مولى لبني هاشم، ومن قبله الخوارزمي نسبة إلى الخوارزمي، وكان نزل بغداد، وهو ثقة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 39 ومئتين. وشيخه في هذا الإسناد يشتبه مع راوي كنا نستمره في حديث أبي طالب المتقدم، ولكن ليس هو، كلاهما يقال له الوليد بن مسلم، لكن ذاك متقدم في طبقة عن هذا، وذاك لم يسبق بتدليس، وأما هذا فهو الوليد بن مسلم القرشي مولاه أبو العباس الدمشقي، وهو ثقة وإمام، ولكنه كثير التدليس والتسوية أيضا، يعني يدل التدليس التسوية، وتوفي رحمه الله في سنة 194 للهجرة. ولعلنا نتساءل ما المراد في هذا الكلام، وهل يضر في هذا الموضع أو لا. سنقول بالنسبة للوليد بن مسلم رحمه الله، لا شك أنه كان إماما حافظا، وثناء العلماء عليه كثير، ولكن إنما عيب عليه التدليس، فإنه أحيانا يروي عن أحد شيوخه مثل هذا الإسناد، لكن ليس في هذا الموضع، لأن هذا قد زالت العلة كما سأبينه بعد قليل. انظروا هنا يقول عن ابن جابر، فلم يقل سمعت ابن جابر، ولا أو حدثني ابن جابر، أو نحو هذه العبارات، فكلمة عن لا يستفاد منها أنه سمع هذا الحديث من شيخه، فما دام أنه ضبطت عليه في بعض الأحايين بعض الوقفات التي فيها يثبت شيخه الحقيقي الذي حدثه عن شيخه فعلا، وقد يكون ضعيفا وقد يكون ثقة، لكن لأن الساقط لا نعرف حاله، توقف العلماء عن قبول روايات مثل هذا الصنف. وليس هذا فقط، بل إنه يدلس الحديث الأشق من هذا، فإنه مثلا يأتي إلى مثل هذا الإسناد، حينما مثلا يقول عن ابن جابر، ويكون ابن جابر روى هذا الحديث عن عمير بن هانئ، وعمير هو الذي رواه عن جنادة، قد يأتي أحيانا الوليد بن مسلم نفسه فيسقط عمير بن هانئ، فيصبح الحديث عن ابن جابر عن جنادة، ويحدث كلمة حدثني، ويأتي بكلمة عن التي لا تفيد سماعا، فيكون الإسناد مثلا هكذا عن ابن جابر عن جنادة، فيسقط راويا بين شيخه وبين شيخه. وقد يكون الشيخ الذي هو ابن جابر ما يعرف بتدليس، فيطمئن العلماء لهذه الرواية مثلا، بينما فيها سقط، وهذا الصنيع ممن هو دون ذلك الشيخ الذي حدثت الوافقة بينه وبين شيخه. هذا يسمى تدليس التسوية، لأنه إما لأنه يسوي الإسناد كله ثقات فيحدث ما فيه من ضعفة، أو لأنه يسوي الإسناد فيجعله عاليا وهو في الحقيقة نازل، إلى غير ذلك من المقاصد التي تدفعهم لعمل مثل هذا التدليس. المهم أن الوليد بن مسلم ممن عرف عنه أنه يسمع ذلك الصنيع. يقول أحد الذين ضبطوا عليه هذا التدليس، إنني سألت الوليد بن مسلم فقلت إنك تروي عن الأوزاعي، عن فلان وعن فلان وعن فلان وهكذا، يعني ذكر بعض الرواة الضعفاء، فتسقط هؤلاء الضعفاء وتجعل الحديث عن الأوزاعي عن نافع، وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد. فقال إنني أنزل الأوزاعي أن يروي عن مثل فلان، يعني عن الضعفاء. قال فقلت له إنك إذا أثبت هؤلاء تكلم في الأوزاعي لأجل هذه الأحاديث المناسيك التي تروي عنها. قال فلم يلتفت لقوله. فمثل هذه الحكاية وأمثالها هي التي جعلت العلماء يصفون الوليد بن مسلم رحمه الله بأنه يجلي التدريس التسليم. قد يستبشر بعضنا مثل هذا التصرف ويقول كيف أن هذا عالم وثقة ويسمع مثل هذا الصنيع. أقول إن العلماء لما اطلعوا على بعض الأغراض الحاملة لهم عن التدريس وإذا بها لهم فيها شبهة كما إن شاء الله تبين في شرح فيه غدا إن شاء الله، لما اطلعوا على هذا يعني وجدوا أن هذه الأمور لهم فيها شبهة، فقالوا لا نثبت رواياته لأنهم لو كانوا غير ثقات لأن كان الواحد منهم أن يقول حدثني مثلا، إذا كان ما سمع الحديث من الشيخ فيقول حدثني وينتهي الإشكال. لكن الذي يدفعه للإسلام ثقة عنه ورعه وتقواه لا يريد أن يكذب، فما دام الأمر كذلك فنحن نأخذ أحاديثهم التي أكدنا من صحتها وندع ما شككنا فيها. وكيف نأخذ ما تأكدنا من صحته؟ قالوا إذا قال حدثنا أو سمع أو أخبرنا أو أخبرني أو نحو هذه العبارات التي تفيد سماعا أخذنا حديثه واطمأننا إلى أن هذا مما لم يدلس فيه، وما أتانا عنه بثقة عنه توقفنا عن قبوله. فقد يكون سمعه من جهته وقد لا يكون، لكن لأجل اللبس الحاصل نتوقف عن قبول هذه الحديث التي هذا مصيرها. فهذا بالنسبة للتدريس التسوية يعني جاء عرفه. قد يقول قائل كيف يسوغ لمسلم وهو ممن ألف في الصحيح وكتابه يعد ثاني الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد، كيف يقول يروي ها هنا عن الوليد بن مسلم والوليد لم يصرح بالسماع ها هنا عن شيخه ابن جابر؟ نقول إن هذه العلة لا توجد ها هنا، لأن الحديث مروي من طرق أخرى، ومسلم رحمه الله تأكد من أن الوليد بن مسلم قد سمع هذا الحديث من شيخه، حتى ولو لم يكن في هذه الرواية لكنه جاء في روايات أخرى مصرحا فيها بالسماع. فالبخاري قد أخرج هذا الحديث وفيه يقول الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وكذلك الإمام أحمد وكذلك أبو نعيم في مستخرجه كلهم رووا الحديث وفيه التصريح من الوليد بن مسلم بسماعه لهذا الحديث من شيخ عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فزالت الشبهة إذا. وهذا من الأمور التي ينبغي التفطن لها بأن الأحاديث التي في الصحيحين ليس فيها هذه العلل التي قد ينظر إليها بعض الناس مثل التدريس وما إلى ذلك، بل ينبغي أن لا ينظر في هذه العلل الظاهرة. بالنسبة لعبد الرحمن بن يزيد بن جابر شيخ الوليد بن مسلم هذا يقال له الأزدي أبو عتبة الشامي الداراني، وهو ثقة وكانت وفاته رحمه الله في سنة 54 و100. ومما يجرى التنبيه عليه أن عبد الرحمن بن يزيد هذا تكلم فيه بعضهم مثل عمرو بن علي الفلاس بكلام أخطأ فيه عمرو بن علي لأنه ثبت عليه هذا براوي آخر. فالبخاري رحمه الله أشار إلى أن أهل الكوفة يروون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر هذا أحاديث مناسك، وعمر بن علي الفلاس تكلم فيه لأجل هذه الأحاديث المناسيرة التي رويت عنه. ومن الذي يرويها عنه؟ يرويها عنه ناس ثقات مثل أبي أسامة حماد بن أسامة وغيره. فحينما رأوا أن هؤلاء الثقات يروون عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر تكلموا فيه لأجل هذه الأحاديث المناسيرة، والمسكين لا ذنب له إطلاقا، بل حصل لفظ بينه وبين راو آخر ظنوه هو، فإن هناك رجل قال له عبد الرحمن بن يزيد بن تميم قدم الكوفة، فحينما قدمها سأله أبو أسامة حماد بن أسامة وغيره عن اسمه فقال عبد الرحمن بن يزيد، فظنوا أنه عبد الرحمن بن يزيد بن جعفر الثقة المعروف، فحدثهم بأحاديث فرووا هذه الأحاديث عنه ظنا منهم أنه ذلك الثقة، فأخذوا ينسبونه هذه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ليس بن جابر ولكنه ابن تميم. فأصبحوا يحدثون ويقولون حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن تلك الأحاديث المناكير التي تكلم فيه لأجلها ولم يتنبه مثل عمرو بن علي بن الله إلى هذا، ولكن تنبه غيره من العلماء فبينوا موضع الذي قال حدثني عمير بن هانئ. شيخه هنا هو عمير بن هانئ العنسي أبو وليد الدمشقي الداراني، وهو ثقة رحمه الله، وكانت وفاته في سنة 27 و100. وشيخ عمير هنا هو جنادة ابن أبي أمية. يقول الحافظ ابن حجر في التقرير جنادة ابن أبي أمية الأزدي أبو عبد الله الشامي، يقال اسم أبيه كبير مختلف في نسبته، وقال العزي تابعي ثقة، والحق أنهما اثنان صحابي وتابعي متفقان في الاسم وكنية الأب، وقد بينت ذلك في كتابي في الصحابة. ورواية جنادة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي، ورواية جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت في الكتب الستة تشير إلى هذا الذي روى هذا الحديث وغيره من الأحاديث. الحقيقة أيها الإخوة، هذا رجل منا يعني حصل فيه اختلاف كثيرا، فالبخاري رحمه الله دمجه براوي آخر، والحافظ بن حجر كما ترون يقول إنهما اثنان، والذي يظهر العلم عند الله أنهم ثلاثة وليس اثنين. فأحدهم يقال له عبد الرحمن، يقال له جنادة ابن مالك الأزدي، والآخر جنادة ابن أبي أمية الأزدي، والآخر يقال له جنادة ابن أبي أمية الدوسي، فهم ثلاثة. جنادة بن أبي أمية الدوسي هو هذا الذي معنا هنا في هذا الإسناد، وهو مخضرم أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يرفع، فهو تابعي كبير باعتبار التابعي، وأبوه له فترة. وأما عبد الرحمن لا، جنادة بن مالك الأزدي وجنادة بن أبي أمية الأزدي، ف منهم من يدمج الاثنين واحدة، ولعل الأصوب أنهما اثنان وليس واحدة. وأحدهما هو الذي يروي الحديث الذي أشار إليه الحافظ بن حجر في السنن النسائي، والحديث في النهي عن صوم يوم الجمعة على الإفراد موجود في سنن النسائي. فذاك الذي روى ذلك الحديث صحابي فعلا، وليس هو هذا الذي هو تابع. ولذلك يعني بعض العلماء حينما خلط بينه من نظر في ترجمته يتعجب كيف أن مثل العزلي ومثل ابن حبان وغيرهما يجعل الرجل تابعيا، وهناك من يقول إنه صار صحابي والحديث واضح. السبب لذلك هو الاشتباه في الاسم وفي كنية الأب، لكن بعد التدريس وجد أنهم كما ذكر. أما عبادة بن الصامت رضي الله عنه فهو صحابي مشهور. بالنسبة للذين أخرجوا هذا الحديث، أنا قلت لكم يعني أن التخريج الموسع الذي يريده يمكن يأخذ مني بعد ذلك ما عندي مانع، لكن حتى لا أطيل به أذكر التخريج على الإجمال لأنه أسرع ويمكن بعض الإخوة في من التخريج الموسع. فبالنسبة للطريق رقم 79 هذه أخرجها الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه وابن منده في كتاب الإيمان وأبو نعيم في المستخرج. وذكرت لكم قبل قليل أن الوليد بن مسلم صرح بالسماع في رواية الإمام أحمد والبخاري وأبي نعيم. الطريق رقم 80 يأتي أولها حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي هذه أخرجها الإمام أحمد أيضا والبخاري والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن مندة والإسماعيلي وأبو نعيم في مستخرجيهما. الطريقة الثالثة رقم 81 أخرجها الإمام أحمد المسند والترمذي في جامعة والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه وأبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما وابن مندة في كتاب الإيمان. هناك طريقة ثالثة أو نعم ثالثة عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهذه أخرجها النسائي في عمل اليوم والليلة من طريق قيس بن الحارث عن عبادة رضي الله عنه بلفظ من مات لا يشرك بالله شيئا فقد حرم الله عليه النار. كما اعتدنا يعني أن الأولى أن نذكر من دور حتى يمكن في الأخير يعني أفضل لنا تبويب يمكن أن يفضل بعضه على التبويب النووي. بالنسبة لأبي عوانة هذا الحديث أخرجه في نفس الباب الذي فيه الحديث السابق وهو بيان الأعمال والفرائض التي إذا أداها بالقول والعمل دخل الجنة إلى آخر الباب. وأبو نعيم بوب عليه بباب جديد وهو باب من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبده وكلمته دخل من أي أبواب الجنة إن شاء. والبندري والقرطبي كلاهما أيضا في نفس الباب الذي أخرج فيه الحديث السابق. المندري باب من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك في دخل الجنة والقرطبي باب من لقي الله تعالى عالما به دخل الجنة. فيقول قائل البخاري في أي باب وأي كتاب أخرج هذا الحديث؟ هذا الحديث لم يخرجه البخاري في كتاب الإيمان وإنما أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى آخر آية عيسى. كما ترون أن هذا الحديث فيه فضل شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأجل هذا أورده مسلم لأجل هذا الموضع وإن كان الحديث جاء فيه ألفاظ زائدة على ما هو موضع الشاهد منه. فقوله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله هذا الكلام فيه كالكلام في الأحاديث السابقة أن هذه الشهادة لا شك أنها تنفع قائلها إذا لم يأتي بما يناقضها وإذا عمل بمقتضاها لا بد من هذا. ولا شك أن مثل هذه الأحاديث قد أحدثت بعض اللبس عند بعض العلماء حتى أن الزهري رحمه الله تعالى يرى أن مثل هذا الحديث وما في معناه أحاديث كانت في أول الإسلام قبل أن تنزل الشرائع والأحكام. ولكن الصواب أن هذه الأحاديث كما هو واضح من ثبات كبيرة كانت بعد ذلك مثل الحديث السابق كان في غزوة تبوك وغزوة تبوك كانت في غزوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول كثير من الأحكام والشرائع. فلا يمكن أن يكون كلام الزهري متجها في هذه الحالة ولكن الذي يتجه أن فعلا الشهادتين تنفعان قائلها ولكن ليس من الضرورة أن لا يلد النار قد يدخل النار ويأخذ ما يستحق من عقاب جزاء ما ارتكب مثلا من المحرمات والنواهي على اختلافها أو جزاء ما فرط فيه من الواجبات. وقد لا يدخل النار لسبب من الأسباب التي توجب عدم دخوله في النار إما لكونه أحدث توبة صادقة أو لكون هناك بعض الأعمال المائلة لهذه الطبيعات أو لغير ذلك من الأسباب المفصلة في مواضعها. فالشاهد أن مثل هذا قسم من الناس تحت المشيئة، إن شاء الله عقبه وإن شاء عفى عنه. وإذا عقبه الله جل وعلا لا بد أن يأتي عليه يوم ويخرج من النار ويدخل الجنة، لكن الله أعلم كم يمكث في تلك النار. وهذه النار هي التي يجعلها ابن القيم رحمه الله دارا ثالثة، فيكون الدور ثلاثة أو الدور ثلاثة، دار كفرة وهي النار التي يخلد فيها وعدمها تبنى أبدا، ودار المؤمنين وهي الجنة وهذه لا تبنى أبدا، ودار عصاة الموحدين وهي النار الأخرى، فهذه هي التي تبنى. وهذا الكلام هو الذي يحمل عليه الكلام ابن القيم وما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أنهما يقولان بأن النار تبنى، وإنما يقولان نار عصاة الموحدين، وأما نار الكفرة فلا تبنى. صرح بذلك ابن القيم في مقدمة كتاب الأدراك للسيد. وشيخ الإسلام ابن تيمية له رد يقين في بيان تثبيت الجهمية على من يقول إن النار تبنى، فلا تصح مثبت هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله أبدا. فإذا هذه النار التي هي نار عصاة الموحدين هي التي يخرجون منها بعد أن يمكثوا فيها ما شاء الله أن يمكثوا، وبعضهم هم الذين يخرجون ويلقون في نهر يقال له نهر الحياة، فينبتون في ذلك النهر كما تنبت الحبة في حميل السيل، وهم الذين يقال لهم الجهنميون يعرفون في الجنة في الجهنميين. فهذا هو المحمل الصحيح لهذا الحديث، وليس فيه بإذن الله أدنى إشكال إطلاقا. وأما ما بعد ذلك من هذا الكلام المذكور في هذا الحديث، فكما قال بعض العلماء إن هذا الحديث يعتبر ردا على طائفتين وهما اليهود والنصارى، ولاحظوا هذا واضحا من خلال السياق المذكور في هذا الحديث. فقوله عليه الصلاة والسلام وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. في بعض الروايات فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن عيسى عبد الله ورسوله، فهذه اللفظة فيها رد على اليهود وعلى النصارى، فاليهود والنصارى على طرف النقيض في نظرتهم لعيسى عليه صلوات الله وسلامه. فالنصارى أحبوه حتى أنزلوه منزلة لا تليق به، واليهود أبغضوه حتى هموا بقتله، فكلا الطائفتين على خطأ في تصرفه. فقوله عليه الصلاة والسلام أن عيسى عبد الله أي ليس إلها كما تزعم النصارى، ورسوله ليس إذا كاذبا أفاكا كما تزعم اليهود، بل هو رسول من عند الله جل وعلا. وهذا هو موقف أمة الإسلام من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك أورد البخاري هذا الحديث في كتاب الأنبياء ليبين أن أمة الإسلام أمة وسط، فلا هي بالتي تغلي في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم، ولا هي بالتي تبغضهم وتسفك دماءهم كما تصنع اليهود، ولكنهم ينزلون الأنبياء في منزلتهم التي أنزلهم الله جل وعلا فيه. ها هنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وابن أمته يشير إلى مريم عليه السلام، ومريم أيضا ممن تدعي النصارى أنها ثالث الأقانيم المدعاة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يشير هنا إلى أنها أمة لله جل وعلا وليست فوق هذه المنزلة كما تدعي النصارى، وليست أيضا بغيا زانية كما تدعي اليهود لعنهم الله. وفي هذا تشريف لها بلا شك، حينما يعني يقال إنها أمة الله هذا بلا شك أنه تشريف لها، كما أن عبد الله أيضا سمن عبد الله يعتبر تشريفا لعيسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بهذه الأوصاف تعتبر أعلى منازل العبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى. فهذا خطاب فيه شرف لنبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا هذا فيه تشريف لعيسى عليه الصلاة والسلام. قوله ها هنا وكلمته، المراد بالكلمة كن فكان، كما قال الله جل وعلا: إنما أتل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذه هي الكلمة المقصودة في هذا الحديث. ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إن الله جل وعلا أرسل جبريل عليه السلام فنفخ في مريم الروح وشرد هذه النفخة، وأنه مصاحبة للكلمة المذكورة هنا، فبإذن الله جل وعلا تكون منها الجنين في بطن مريم حتى ولدته بالصورة المذكورة في سورة مريم. فهذا هو المقصود بروح منه، أي روح ألقاها الله جل وعلا على مريم بطريق النفس من جبريل عليه الصلاة والسلام. وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية شاء. قال العلماء إن مثل هذا الكلام ينبغي أن يؤخذ لإلقائه على أي مكان يريد أن يدخل فيه الإسلام، وكذلك أيضا على أي يهودي، لأن هذا هو المحل. فإذا اعترف النصراني بأن عيسى عبد لله وأن مريم أمة لله جل وعلا وليس يعني من الألوهية في شيء كما يزعمون بعقيدتهم عقيدة التكليف الأب والابن وروح القدس، فبلا شك أنه حينما ينطق بهذا أنه في هذا الحديث يكون قد أسلم إسلام الحق وأمره إلى الله بعد ذلك. وقوله هنا وأن الجنة حق وأن النار حق، بلا شك أن الإنسان لا يكمل إيمانه حتى يؤمن باليوم الآخر، وهذا هو مقتضى الإيمان باليوم الآخر، يؤمن بوجود الجنة وبوجود النار وأنها ليست كناية عن تعذيب العاصين في النار، عن تعذيب العاصين، وأن النار ليست يعني موجودة فعلا أو عن إنعام على المطيعين، لا، بل إنها موجودة حقا، وأنه تأتي على كل منهما يوم وتكون كل منهما مملوءة بمن شاء الله جل وعلا من خلقه. أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. تعلمون أن أبواب الجنة ورد ذكرها الثمان في غير هذا الحديث، منها باب الريان الذي يدخل منه الصائمون. فمثل هذا الذي ينطق بهذا النطق يخيره الله جل وعلا من أي أبواب الجنة الثمانية. لكن قال العلماء إن هناك باب هو الباب الذي أعد له، والله جل وعلا يهمه إياه إلهاما، فلا يدخل إلا من الباب الذي أعده الله جل وعلا له. الحديث بالطريقة الثانية هو نفس اللفظ غير أن الأوزاعي رحمه الله ما ذكر اللفظة التي أشار إليها المسلم أدخله الله الجنة على مكان العمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية في شأن، يعني هذه اللفظة من أي أبواب الجنة الثمانية في شأن ما ذكرها في الأوزاعي في رواية. وبقيت عندنا تراجم لجان هذا الأسماء، فشيخ مسلم أحمد بن إبراهيم الدورقي هذه أول مرة يأتينا أيضا في هذا الأسماء، هو أحمد بن إبراهيم ابن كثير ابن زيد الدورقي البغدادي، وهو ثقة من حافظ كان وفاته رحمه الله في سنة 46 وشيخه مبشر بن إسماعيل الحلبي أبو إسماعيل الحلبي وهو مولى الحلب قبيلة معروفة، هذا رجل مدهور وكان وفاته رحمه الله في سنة 200 أما الأوزاعي فسبقا الجملة في الحديث رقم 24 ونقدمه بحديث رقم 24 هو عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي وهو من الأئمة المشهورين من أهل الشام. بالنسبة للطريقة الأخرى رقم 81 شيخ مسلم فيها صحيح عن الجميع أيضا سبق أن ترجمنا لك في الحديث رقم 3 وقلنا إنه ثقة ثبت وليس بن سعد هذه أظن أول مرة يأتينا فيها بالنسبة لبداية بن سعد إذا سبق أن تقدم معنا هو ليس بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي وهو ثقة شاب فقير إمام مشهور. يقول العلماء أنه كان الأولى أن يكون له مذهب كالمذاهب الأربعة لكثرة أتباعه ولكن الذين تأثروا بمذهبه ما دونوا مذهبه ونشر كما نشرت بقية المذاهب الأخرى فلذلك انتشر مذهبه رحمه الله إلا له أقوال معتبرة عند أهل العلم فهو إمام مبتدئ. شيخ الليث هنا هو محمد بن عجلان المدني. يقول عنه الحافظ في التقريب صدوق إلا أنه اشترطت عليه أحاديث أبي هريرة كانت وفاته في سنة 48 يعني 100. حقيقة محمد بن عجلان هذا من الأئمة ولكن تكلم العلماء في كتبه في بعض الأحاديث وليس في كل الأحاديث في مثل رواياته إذا روى عن أبي سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. و مسلم رحمه الله كما ترون لم يحتج هنا بمحمد ابن عجلان وإنما روى له في المتابعات والشواهد وكذلك نص عليه الحاكم وذكر أن مسلم أخرج له 13 حديثا ولعلها تتضح لنا معنا إن شاء الله فيما يستقبل من الحديث وتتبين من كلام صحيح لكم بها هل هي فعلا 13 لكن الذي يظهر من الحاكم رحمه الله كان صاحب تفسير وتتبع الأحاديث الصحيحين فالذي يظهر أن كلامه سيكون صحيحا. سيقول إن مسلم أخرج له ثلاث أنه لأجل ابن عجلان لم يخرج هذا الحديث من هذا الطريق في صحيحه وإنما خرج الطريق السابق وهي الطريق عمير بن هانئ. محمد بن عجلان كما يظهر من عبارة الحافظ بن حجر أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة بطبيعة الحال هو لا يروي عن أبي هريرة وإن كان تابعيا صغيرا يقال إن له رواية عن أنس بن مالك وبعضهم لا يرى ذلك فالمهم أنه في طبقة التابعين ولكن لم يذكر هريرة بيقين فمن المقصود إذا حينما قال اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة المقصود أنه كان يروي أحاديث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وأحاديث عن سعيد عن أبي هريرة لأن سعيد المقبري أحيانا يروي عن أبي هريرة وأحيانا يروي عن أبيه عن أبي هريرة فابن عجلان من المكثرين عن سعيد المقبري فاتفقت عليه الأحاديث فجعلها كلها عن سعيد عن أبي هريرة أو عن سعيد عن أبي هريرة أنا الذي يعني لا أتذكر. ابن حبان رحمه الله له اجتهاد في هذا، يقول إن مثل هذا لا تعل في رواية محمد بن عجلان لأن الواسطة عرفت، فسواء قال عن سعيد عن أبي هريرة وهناك واسطة وهي والد سعيد فهو معروف وهو ثقة فلا إشكال، وإذا قال عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة فلا إشكال أيضا، إما أن يكون أصاب وإما أن يكون أخطأ، فإن كان أخطأ فهو قد زاد رجلا وهو ثقة فلا يضر في هذه الحالة. هذا اجتهاد ابن حبان رحمه الله في كتاب الثقات لأنه دافع عن محمد بن عجلان دفاعا جيدا. من جملة أيضا ما أريد أن أشير إليه في ترجمة محمد بن عجلان ما بينه الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمته، أن هناك حكاية حكيت أن ثلاثة نفر من جملتهم حفص بن غياث ومليح بن وكيع ورجل آخر يقال له أظن خالد بن يوسف أو يوسف بن خالد أرادوا أن يمتحنوا محمد بن عجلان، فجاءوا إليه وقلبوا عليه الأحاديث سعيد المقصود، فمضى معه ولم يتنبه وإنما تنبه في الأخير فقال أعد، فلما أعاد قال طبعا الذي طلبه وهو يعرف أنه متواطئ عليه قال إن كنت أردت شيني وعيبي فاعتلبك الله الإيمان، وقال للآخر وحسن الغياث وأنت دعا عليه بدعوة أن لا يموت حتى يتعرض لي عن فتنة أو نحو في ذلك، والآخر وهو مليء ابن وقيع دعا عليه أن لا ينتفع بعلمه، فيقال إنه تحققت دعوته فيه. فالأول وهو يوسف بن خالد رضي الله عنه السمكي قال إنه قتل في الزندقة، والآخر وهو مليح بن وقيع قال إنه لم ينتفع عنده ومات ولا يروى عنه الحديث، وحفص بن غياث ابتلي بالسلطان والدخول عنه فقال إنه استجيبت فيه الدعوة. الذهبي رحمه الله ينقل مثل هذه الحكاية فيقول إن مليح بن وقيع لا يعرف ولا يعرف الوقيع أصلا ابن يقال له مليح، ويوسف بن خالد هذا يقول لا يعرف ولا يعرف يعني في رواه أحد يقال له يوسف بن خالد أحسن إلى هذا، وحفص بن غياث يعني إمام من الأئمة ولا يقدح فيه لهذا الذي أشير إليه في هذه الحكاية، فالمقصود التنبيه عليها لأنني سمعت من يتذاكرها من طلبة العلم، فالمقصود التنبيه على أنها لا تصح إن شاء الله. الطريقة الأخرى التي بقي فيها الشيخ محمد بن عجلان وهو محمد بن يحيى الكردان ابن منصب الأنصاري المدني وهو ثقة فقيه، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 21 ومئة، وشيخه ابن محيلي هو عبد الله ابن محيلي ابن جنادة ابن وهب الجمعي المكي وهو ثقة عابد، كانت وفاته رحمه الله في سنة 99 وقيل قدر، واستنابه هو عبد الرحمن ابن عتيلة المرادي أبو عبد الله استنابه وهو ثقة من كبار التابعين. هذا الرجل قدم إلى المدينة يريد أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مخبر، فحينما قدم المدينة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي قبل قدومه بخمسة أيام فقط، فلم تكتب له خطيئة. توفي رحمه الله في ثلاثة عجلة من رمضان بمعنى أنه لم تحدد سنة وفاته بالضبط. هذا الحديث من رواية ابن السنابحي فيه هذه القصة التي وهذا الحوار الذي جار بين عبادة وبين السنابحي هذا. لعلكم تلاحظون ها هنا أنه قال عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت. عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت. الضمير ها هنا يعود على من عليه؟ لما قال دخلت عليه يعني على من؟ على عبادة بن الصامت. طيب عبادة بن الصامت يقول دخلت عليه يعني على عبادة بن الصامت كيف يكون هذا؟ هذه هذه الكلمة كثيرا في الأحاديث فنتنبه في هذه الصورة. يعني أحيانا يأتينا الأسلوب كأنه أسلوب رواية عن الصحابي نفسه ثم يعود الخطاب من قبل التابعين. فها هنا يقول السنابحي دخلت عليه يعني على عبادة ابن الصامت وهو في الموت فبكيت فقال مثلا لم تبكي؟ فقال مثلا لم تبكي؟ إلى شك أن السنابحي هذا ممن لازم عبادة ابن الصامت طويلا لأن عبادة رحمه الله رضي الله عنه ممن سكن الشام ونفع الله به الأهل الشام وكان مبلغا لدين الله جل وعلا في تلك الجهات كما كان بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مبلغين في جهات أخرى مثل المسجد في الكوفة وغيره. فعبادة رآه يبكي وبها كأنه يبكي تأثرا بهذا الموقف من شيخه فيقول له لم تبكي؟ إن شهدت لك في الدار الآخرة شهدت لك يعني بما علمت وأنت من خير وهي شفعت فأشفع لك فلا تبكي. يعني هناك ما يدعو إليه البكاء وبلا شك أن هذا من قبيل المواساة للسماع به ولكن كل نفس فيها ما فيه ولئن استطعت لأنفع عنك يعني بأي صفة كانت. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكم. وهذا يبين لنا أيها الإخوة حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على تبليغ دين الله جل وعلا وأنهم هنا جاهدوا بجميع أنواع المجاهدة. ففي زمنه عليه الصلاة والسلام وبعده كانوا يجاهدون بالسنان في سفاف الورق وبعد ذلك أصبحوا يجاهدون جهاد الكلمة فتفرقوا في الأمطار تركوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخذوا إليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فهل كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم سيتركون هذه الأفضلية وهذه الخيرية ويذهبون إلى مثل بلاد الشام وإلى مصر وإلى الكوفة وإلى خراسان وإلى اليمن وإلى غيرها من البلدان وهم يعلمون هذا الفضل لولا أنهم يستشعرون أن هناك فضلا أكثر من هذا لما تفرقوا هذا التفرق ولما ذهبوا إلى هذه البلدان. فهذا عبادة رضي الله عنه يذهب إلى الشام فيبلغ كل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا ولا يجوز له أن يكتم شيئا كما قال الله جل وعلا وأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فإذا ليس هناك حديث إلا حدثهم إياه ما عدا حديثا واحدا كتمه عبادة رضي الله عنه للمصنع مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث معاذ بن جبل القادم بإذن الله حينما كتم معاذ هذا الحديث لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أخبر الناس؟ قال إذا يكتفئوا أو لا أخبرهم فيكتفئوا كما ورد في بعض الروايات. فعبادة أيضا وقف نفس الموقف فوجد أنه لو حدث بهذا الحديث ربما قتل به أناس لأنه من أحاديث الوعد التي ربما يتكل عليها بعض الناس فيتكلون على العفو والمسامحة ويرتكبون ما يرتكبون من الذنوب بناء على فهمهم الدقيق لمثل هذا الحديث. وأما إذا قدموه على فهمه الصحيح فلن يؤدي إلى ما يمكن أن يؤدي إليه. ولكن لما حضرت الوفاة خشية من الإثم من كتمان العلم تحدث بهذا الحديث، ولكن في آخر تلك اللحظات إن حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنا يعني وقد حضرني أن أجل، فالآن سأحدثكموه حتى لا أكون ممن كتم العلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وهذا بمعنى الحديث السابق، يعني حرم الله عليه النار بمعنى أنه دخل الجنة، فالحديثان بمعنى واحد. هذا ما يعني يكون بالنسبة لهذا الحديث. والله أعلم على نبينا محمد. يعني من سبب الاستفادة من الدرس تختلف من إنسان إلى آخر، فمن طلبة العلم من يعني كثيرة الحمد جيدة فيفهم الكلام على وجهه الصريح ويكتفي، يعني يمكن بمجرد رؤوس أفلام مثلث. ومنهم من يعني يكون الكلام كله غريبا عليه أو أكثر، فهذا يمكن يكون محتاج إلى أن يقيد الكثير. ومنهم من يعني لا يستفيد من الدرس إلا استفادة قليلة بسبب عدم يعني قدرة سواء علمية أو تحصيلية، فعلى كل حال هو قول جليل. والذي أنصح به إخواني أن يكون الواحد منهم عنده يعني جلد صغر على تلقي، وأن يحضر للدرس قبل أن يأتي ويراجع بعد أن يذهب، وليس الدرس في كل دور. هذا الذي يريد أن يستفيد من الدرس استفادة ثانية، والذي يريد أن يكتفي بما سمعه أثناء الحضور فلا شك أن استفادته ستكون يعني تتناسب مع الجهد الذي بذله، فهو لم يبذل جهدا كبيرا، فأيضا استفادته لم تكون كبيرة كذلك الذي يحضر ويراجع وما إلى ذلك. فكل إنسان بحسب. فالرسول يقول: قد يلتفت على بعض الناس أن من في قوله الروحية كبعيدية وليس البيانية البوتانية، قد يلتفت الله خيرا، لكن أظن إن شاء الله أن أحدا سيلتفت عليه الأمر، وإن كان الشفاعة أشار إلى ذلك. يعني مقصودة من تبعيدية إنما قال وروح منه، يعني قد يفهم منها أن عيسى بعض الله، فيكون المعنى ماذا؟ يعني كما أراد النصارى أن عيسى جزء من الله، وهذا لا شك أنه فهم سبيل استدل عليه العلماء يعني على بيانه في قوله جل وعلا في آية أخرى فهل يقال أن كل ما في السماء وما في الأرض كل واحد من الله؟ لا يكون هذا الإنسان الذي يفهم أي إنسان له ذوق في لغة العرب أو إنسان يعني فهم لغة العرب، إنما قد يفهم هذا في الأرض أو إنسان أعجمي لا يعرف اللغة. فنقول إذا أن من هذه بيانية أي أنها من قبل الله جل وعلا، قدرته ومشيئته. فنحن نقول نرجو ان تذكر من اسمه اصلنا به من الرواه. كما قلت يعني في بعض المرات السابقه ان بعض الاخوه يعني يظن انني موسوعة الحجاب حينما يعني مثلا ياتي الرجل ويكون عارفا بكل الرجال الذين يعني يمكن ان يلجوا من نفس التسميه. فانا يعني لا اعرف ان هناك ما بقي غير هذا اصل ما بقي. أنا لا أعرف لا أحسن أن يكون هناك أحد، لكن الذي أعرفه أن هناك مؤاخذة أخذت على سعيد بن منصور رحمه الله في اسم صنابتهاد، فإنه سماه في ملاحظ إما عبد الله أو عبد العزيز، والذي يظهر أن فيه رجل بهذه التسمية خلط فيه سعيد بن منصور، وأن هذا الذي يذكر في مثل هذا الحديث هو ذلك الراوي الآخر، فانتقد عليه هذا وبكل مكيد بالسبب. وعلى كل حال فكل إمام يفضل ويلتبس عليه ما يلتبس من أسماء الرجال، وهذا حاصل كثير من الأئمة. وهل معنى كلمة التي في الحديث كن لوحدها أم كن فكان؟ قل لا، المقصود كن. فكان هذه يعني بيان لأنه يعني كان بأمر الله جل وعلا. هل يقال إن الأخذ بالأحزاب من التوكل أو من المشروعية؟ ولكنها ليست من التوكل، مثلا أو هي مشروعة، ولكنها ليست من التوكل لأن التوكل لا يكون إلا على الله. نقول إن يعني السهم الصحيح للتوكل أن تتوكل على الله جل وعلا، فتعتمد قلبك عليه ولا تعتمد على الأسباب، وإنما تأخذ بالأسباب تنفيذا لأمر الله جل وعلا. فلو أنك مثلا أردت أن تبقى في هذه الحياة بلا ذات لمت وكنت تاركا لأمر الله جل وعلا الذي يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من كلوا مما في الأرض، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، في آية أخرى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هذا الله جل وعلا يقول من أفضل من الطيبات، فهل يعقل أن يقول قائل إنني سأتوكل على الله جل وعلا فهو الذي يقودني؟ نقول إنك بهذا المفهوم قد أخطأت. فلا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو قمة أهل التوكل، ومع ذلك كان يأكل ويشرب وينام ويتزوج وما إلى ذلك، كما أنك قلت الإنسان يا أخي لا تتزوج، فالله سبحانه وتعالى تستحي على الله جل وعلا، إذا كنت تريد الولد فالله جل وعلا إذا كان ساكن لك ولد فسيأتيك، يبحث بك يقول كيف يأتيني ولد من غير أن أتزوج؟ هذا لا يمكن، هذا خطأ بالسنن الكونية، والله جل وعلا جعل هذا الكون بهذه الصورة التي أشرت إليها في بداية الدرس. هذا الأخوة يقول ما رأيك في كتاب أبي الشاهين في ناسخ المخلوق؟ أقول كتاب أبي الشاهين في ناسخ الحديث والمخلوق وطبعا مطبوع قبل الشرح الثاني سواء كتاب ابن شاهين أو غير من كتاب اعتبار الحازمي أو غير من الكتب التي ألفت في ناسخ الحديث المطبوع، هذه تمثل وجهة نظر العالم الذي ألف ذلك الكتاب، فقد يفيد في بعض الأحاديث وقد يجتهد في بعض الأحاديث فيرى أنها منسوخة وهي ليست كذلك. وأضرب لكم على ذلك بمثال، عندما أحاديث النهي عن الشرب الفاحشة، هناك أحاديث وردت في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب الفاحشة، وفي بعضها أمره صلى الله عليه وسلم لمن شرب قائما بأن يستقيم، يعني يتقيأ ما شرب. وفي بعض الأحاديث لما رأى رجلا شاربا قال له أيسرك أن يشرب معك الهيئة؟ قال لا، قال شرب معك من هو شر منه الشيطان. إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها الزجر الشديد عن شرب القهوة. ثم نجد أحاديث أخرى وردت في الظاهر ما يفيد إباحة شرب القهوة. فهو عليه الصلاة والسلام شرب قهوة من بئر زمزم، وجاء إلى شم معلقة عند امرأة يعني سربة معلقة فشرب منها قهوة، والمرأة قطعت فم السربة واحتفظت به عندها تبركا به لأجل ممارسة لفم النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر. كذلك أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمع أن أبا هريرة رضي الله عنه يحدث في حديث النهي عن الشرب قائما، وكان في رحبة المسجد يعني في صحن المسجد، فدعا بوضوء فتوضأ منه فبقي من الوضوء فطنة فضل منه فضلا، فقام واقفا فشرب وهو قائم، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع. فهذا يفيد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب بهذه الصورة قائما. وكذلك أيضا ورد عن الخلفاء الأربعة، يعني هذا ورد عن علي رضي الله عنه، وذكروا أنه ورد عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان رضي الله تعالى عنهم أيضا أنهم شربوا قياما. وكذلك عن صحابة آخرين مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وغيرهم رضي الله عنه، والصحابة ذلك لو علموا أن هذا أمر أن هذا أمر محرم ما صنعوا، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة. فإذا كان الأمر هكذا نجد أن أحاديث النهي وأحاديث الإباحة يفهم منها شيء من التعارض. فذهب العلماء مذهبين متناقضين تماما فهناك أناس ادعوا نسخ أحاديث الإباحة، ومنهم ابن حزم قالوا أحاديث الإباحة هذه كلها منسوخة وأحاديث النهي هي الناس في حجة أخرى، وهي أن الدليل الحاضر عن المحرم مقدم على الدليل المبيح لأن ذلك مبطل عن الأصل، وهذا ناقل عن الأصل. قواعد أصولية يمكن يعني استفسار، لكن المقصود الإشارة إلى أو استطراد فيما ذكره الأخ من استطراد عناس عليكم. هناك ناس آخرون ومن جملتهم فيما أذكر ابن شهرين ذهبوا إلى العقل فقالوا أحاديث النهي منسوخة والناس هي أحاديث الإباحة. كيف فهمتم هذا؟ قالوا ظاهر النصوص، أولا النبي عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم وهذا كان في أخريات عياد يعني، وكذلك الصحابة هؤلاء الذين صرحوا فهموا أن هذا من الأمور المباحة، ولو كان محرما ومنسوخا لما فعلوا لما فعلوه في هذه الصورة. فاستدلوا بها الرأي الوسط في هذا يعني ما ذهب إلى جمهور العلماء من أن النهي للتنزيه وأن الفعل لبيان الجواز، فما دام الإنسان يستطيع أن يشرب قاعدا فهذا هو الأولى ولو شهد قائما فليس في ذلك أدنى حرج، لكنه للكراهة. فالمقصود المقصود أن الاجتهاد في هذه المسألة يوضح أن مثل ابن شهيد قد يكتب كتاب نفس حديث منسوخة فيذهب إلى رأي ويكون الرأي الآخر يمكن أرجح منه. فالكتاب في حد ذاته كتاب يعني نافع وجيد وهو يروي بالأسانيد، فهذه فائدته. أما فراسة الرأي فقد يوافق عليه وقد لا يوافق عليه. أمره من باب الأدب لكن لا من باب أنه كتب فعل الحرب. وكيف تم تدوين الحديث حتى وصلنا كما نرى مسألة طويلة في سمعنا في الحال. إذا أردت الحديث فأرجع إلى كتاب كما قبل تأمين المسلمين العجال القديم وكتاب تأمين العلم القديم البغدادي ولكتاب كلهم كنافر التشريف لمسلم الإزاعي وغيره من الكتب، ستجد مثلا مفصلا فيه. العلم أفضل الأدلة من طلبة العلم لا يشغل أنفسهم بهذه الأدلة كثيرة. يقول كيف يرجع على المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منافقين وبعض النماذج الذين يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا مميزين ومعروفين بعد النماذج وكتاب رواياتهم. أقول يعني حتى تتبين أنها الأخ السائل كيف أن مثل هذه المفروضة لا ترد على ذهنك، حتى أن هذا الكلام صحيح. ماذا يعني؟ يعني أن هذه النتيجة أنك إذا شكت في بعض طلبة من الصحيح ولم تستطع تمييز أحد منهم سمعنا ذلك أنه ليس هناك ثم يمكن أن تنقل بل حتى القرآن ما نقل إلينا إلا من طريق فإذا لا يليق بك أن تفكر هذا التفكير. فإن كنت تريد يعني الرد المفصل فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار في حديثه إلى أنه يفرض الناس يوما يوما يأتون الحوض. فجاء في بعض الروايات يا رب فيحابي وفيحابي فيقال إنك فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا هذه الحديث ما الذي يحدث؟ ما أحدث شيئا وإنما تمسكوا وعفوا على سنته صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. والمقصود بالإحداث الإحداث الكبير، وأما مثل ما قد يقع بينهم من فتن وما إلى ذلك من فيه في الإحداث هذه لا تعتبر من الإحداث الوقوف عليه في هذا الحديث إنما الوقوف الإحداث كبير. أما أولئك المنافقين فلا يتصور أنهم سيحدثون على الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هناك أي خطأ منهم لبينوا وفضح أمرهم. فالله جل وعلا يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الآية نص لأن الله جل وعلا حافظ هذا الدين. فلو كان هناك أدنى خطأ من مثل هؤلاء المنافقين لبين أمره. وأيضا فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرف المنافقين واحدا واحدا. فلو كان أحد منهم يحدث أو يريد أن ينقل في دين الله جل وعلا أي شيء لتكلم فيه حذيفة وبين أمره. وأيضا أولئك الناس ذلك الوقت كان الواحد منهم يحذر أن يتبين أمره فأصبحوا يعيشون مستخفين. ولو أن الواحد منهم يعني يتحدث لخشي أن يتضح أمره من جراء حديث يحدثه فإنه سيتكذب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي يرويها أي واحد كان تمر على بقية الصحابة وليس أدل على هذا من مثل ذلك الحديث الذي حدث به أبو موسى الأشعري عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما وجد أن هذا الحديث ليس عنده قال لتأتيني بهين أو لأودعنك ضربا. عمر أول مرة يرمي عليه فتأتيني بين أولا يجعلنا خبارا. فذهب أبو موسى فتعجب من رأى من الصحابة كيف أن عمر خطئ عليه هذا الاسم ويكون الاستئذان. فأرسلوا معه أبا سعيد الخدري قال والله لا يشهد معك إلا أفضلهم. فأرسلوا معه أبا سعيد الخدري وشهد بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وكانت المجلة بين الكعب وغيره من الصحابة. فهذه بعض الأمور الراجعة هذا قد يكون يعني الفائزين هو لكن مثل هذه الأمور أن يكون يعني لا ترجع على ذهن أي إنسان في قلبه أدنى من مقدار ذرة من إيمان. فكيف بالإنسان يشعر أن إذا أن الله قائم وترجع عليه مثل هذه الشبهة